حفظكم الله بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في الاعتكاف وانتهينا إلى الشرط السابع من شروط صحة الاعتكاف، وهو ما يعبر عنه بإذن الولي للمولى عليه. لا يصح نكاح، لا يصح اعتكاف المولى عليه إلا برضا الولي. هذا التعبير كان موجود قبل صاحب العروة، أن المولى عليه سواء كان عبدا أو زوجة أو ولدا أو أجيرا خاصا، صحة اعتكافه منوط برضا السيد والزوج والوالد والمستأجر الذي استأجر أجيرا خاصا. أما صاحب العروة لم يعبر بهذا التعبير، وهو الذي يقول صحة الاعتكاف مشروط برضا الولي للمولى عليه، برضا الولي للمولى، وإنما جاء إلى العبد قال صحة اعتكافه منوطة برضا السيد، اجى إلى الزوجة قال صحة اعتكاف الزوجة منوطة برضا الزوج، اجى إلى المستأجر قال صحة اعتكاف المستأجر أجيرا خاصا أن يخدمني شهرا كاملا يكون معي ليل نهار، صحة اعتكافه منوطة برضاي أنا. بالنسبة إلى الابن ماكو، ما قال هذا. فإذا المسألة التي عبر عنها صاحب العروة بأنه يشترط في صحة اعتكاف المولى عليه رضا الولي، هذه لم يتبعها صاحب العروة، وإنما ذكر صحة اعتكاف العبد إذا رضي السيد ذلك، وصحة اعتكاف الزوجة إذا رضي الزوج، وصحة اعتكاف المستأجر إذا رضي المستأجر، المستأجر خاص. أما الولد ما ذكره. فالفرق بين التعبيرين، التعبير الأول وتعبير صاحب العروة، والحق مع صاحب العروة لأنه لا دليل على اعتبار صحة اعتكاف الولد برضا الآب. نعم، في الزوجة موجود هذا الدليل، في العبد موجود هذا الدليل، في الأجير الخاص موجود هذا الدليل. الآن نتبع صاحب العروة، يقول السابع من شروط صحة الاعتكاف إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه، سواء كان هذا المملوك قنا عبدا محضا أو مدبر، قال له أنت حر بعد وفاتي فتشبث بالحرية، بعد وفاة الأب يكون حرا، بعد وفاة السيد يكون حرا هذا المدبر، أو كانت أم ولد، أم الولد أيضا متشبثة بالحرية، فإنها سوف تحرر من نصيب ولدها، فإذا مات الأب انتقلت ملكية الميت إلى الابن أو بعض الملكية إلى الابن، والابن لا يملك أمه فتتحرر، هاي أم الولد. أو مكاتب، كاتبه على أن يأتيه بمئة دينار فيكون حرا، ولم يأتي به، ولم يأتي بشيء حتى يتحرر، أو كانت المكاتبة مشروطة إلا أن تكمل المية حتى تتحرر مرة واحدة، أما إذا جئت بخمسين لا يتحرر منك النصف، إذا جئت بخمسة وسبعين لا يتحرر منك الثلاثة أرباع. فالمكاتبة إما أن تكون مشروطة بأن يأتي بالمبلغ كاملا فيكون حرا، هذه المكاتبة، أو كانت المكاتبة مطلقة، إذا جئت بعشرة يتحرر منك عشر، إذا جئت بعشرين يتحرر منك عشرا، يتحرر منك عشران، لكن لم يأتي بشيء، ففي هذه الحالة اعتكافه يحتاج إلى رضا الأب حتى رضا السيد حتى يكون صحيحا. هذا الكلام من قبل صاحب العروة صحيح، لكنه صحة الاعتكاف بالصوم هم ما زال هناك صوم المستحب للعبد مشروط برضا السيد، لكن هذا بعدنا في الاعتكاف. فلو كان السيد قد أذن له في الصوم أو كان الصوم واجبا. مع هذا نبحث هذه المسألة أن الاعتكاف يحتاج إلى رضا السيد لخصوص الاعتكاف من هو من حيث هو اعتكاف. نريد رضا السيد لصحة اعتكاف العبد، بالصوم هم نريد رضا السيد لصحة صوم العبد إذا كان صومه استحبابيا، هم نريد رضا السيد. فلو كان السيد أذن له في الصوم الاستحبابي أو كان الصوم واجبا على العبد، نبحث هذه المسألة أن اعتكاف لا يصح إلا برضا السيد. طيب، الفتوى صحيحة، نعم لا إشكال في اعتبار الإذن من السيد بالنسبة إلى اعتكاف العبد حتى يكون صحيحا. لماذا؟ لأن المملوك عبد محض، والآية القرآنية قالت عبد مملوك لا يقدر على شيء، كل أمور بيد السيد سواء كان قنا أو مدبرا أم أم ولد أم مكاتب لم يتحرر منه شيء بعدم أدائه شيئا، أو لكون المكاتب مشروطة بأنه آخر دينار دفعة فيتحرر مرة واحدة، فإذا لم يدفع الدينار الأخير فهو عبد. فالعبد مملوك للمالك، جميع منافعه مملوكة للمالك، إذا تصرفه في نفسه من حيث اللبس في المسجد منوط برضا المالك، يعني تصرف أن يبقى في المسجد لا يخرج ثلاثة أيام، إذا هو منوط بإذن المالك. إذا لم يأخذ إذن المالك صار تصرف في مال الغير بغير إذنه وهو حرام، لا يجوز تصرف الإنسان في مال الغير، لا يجوز بغير إذنه. إذا كان حراما كيف يتقرب بهذا الحرام إلى الله تعالى فيكون اعتكافا صحيحا؟ إذن الفتوى صاحب العروة تقول بأن اعتكاف العبد إذا أراد أن يكون اعتكافه اعتكافا صحيحا لا بد من رضا السيد، لأن منافعه مملوكة للسيد، فتصرفه في هذه المنافع لا بد أن يكون بإذن السيد. فلو تصرف من دون إذن كان حراما، فالاعتكاف إذا كان حرام كيف يتقرب به إلى الله؟ لا يمكن التقرب به إلى الله. لكن هناك ملحوظتان، الأولى أن هذا العبد إذا كان مكاتب وأنا جيت قلت له أستأجرك أن تعتكف عن أبي ثلاثة أيام بعشرة دنانير، فاعتكاف العبد المكاتب أو العبد القين، مو إلا المكاتب، العبد القين الذي أذن له المولى في الاكتساب بالسيد، إذا أنا أجرته يتأجرك أن تعتكف عن أبي ثلاثة أيام بعشرة دنانير، وهنا العبد المكاتب إذا استأجر وكان اعتكافه اكتسابا، صار أجير لأحد في نيابة فلا يحتاج إلى إذن السيد، الاستثناء من تلك الفتوى لا يحتاج إلى إذن، ولا يتمكن المولى من أن يمنعه من الاكتساب لأنه مكاتب يريد يكتسب حتى يوفي مال المكاتبة، لا يستطيع المولى أن يمنعه، هو لا اعتكاف صحيح ولا يحتاج إلى إذن، ولا يتمكن المولى من أن يمنعه عن الاعتكاف الاكتسابي، لأن الاعتكاف الاكتسابي هو مقتضى عقد المكاتبة، وقد تكاتبنا فمقتضى عقد المكاتبة أنه يجوز لي أن أعتكف اكتسابا، فلا يتمكن أن يمنع.
حاصل الإذن مسبقا يا
حاصل أنه تكتسب، روح اكتسب. وكذلك العبد القن إذا أجاز له الاكتساب قالوا اذهب فاكتسب، جيب لي بالآخر الشهر جيب لي المال الذي اكتسبته، فذهب بعد لا يحتاج إلى إذن لأن الإذن موجود من الأول، لأن الإذن موجود من الأول. هذا أول ملحوظة. الملحوظة الثانية أن العبد المبعض والمكاتب الذي تحرر منه شيء، يعني إذا باع إنسان إذا قال للسيد عبده نصفك حر، هذا العبد المبعض، نصف حر ونصف عبد، نصف مملوك ونصف حر، أو المكاتب الذي تحرر منه نصف لأنه دفع نصف المال، قال له إذا جئت بخمسين دينار نصفك حر، فإذا جئت بمئة دينار كلك تصير حر، جاء بخمسين دينار في اليوم الثاني فأصبح عبدا مبعضا نصفه حر. هنا إذا المولى قال له خب أنت نصف حر نصف عبد، معنى ذلك أنه أسبوع لك أسبوع لي، أسبوع روح أعمل ما تشاء وأسبوع أخدمني. يتمكن العبد في الأسبوع الذي له أن يعتكف بدون إذن السيد، لأنه حر في هذا النصف. يسموه هاياه المولى، هايا المولى العبد المبعض، عبد المبعض إما كتابة وقد أعطى نصف المال وإما أعتق نصفه. ففي النصف الذي له إذا هاياه المولى قال له شهر لك وشهر لي، أسبوع لك وأسبوع لي، ثلاثة أيام لك وثلاثة أيام إلي، يتمكن العبد أن يعتكف في الثلاثة أيام التي له وفي النصف الذي له بدون إجازة السيد. نعم إذا أراد أن يعتكف في نوبة الأيام التي للسيد هنا لا بد من الإجازة، أما إذا اعتكف في الأيام التي له فلا حاجة إلى إجازة السيد، ولا يتمكن السيد من منعه في أن يعتكف في أيامه التي هي له وهو حر، حر نصفه حور. طيب الآن هذا انتهينا من هذه مسألة العبد. يقول صاحب العرض وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص. هنا الأجير الخاص، من هو الأجير الخاص؟ أكو عندنا أجير عام، أكو عندنا أجير خاص. أجير عام أقول أجرك على أن تخيط عباءتي في هذا الأسبوع، هذا أجير عام، يقدر يأخذ إجارة ثانية مع العباءة ثانية، إجارة ثالثة مع العباءة ثالثة، يتمكن أن يعمل في هذا اليوم، يتمكن أن يعمل في اليوم الثاني، يتمكن أن يعمل في اليوم الثالث. هذا الأجير أجير عام، يتمكن أن يكون أجيرا لي ولغيري. أما إذا استأجرت شخصا على أن يخدمني في هذا الشهر، يكون معي دائما ليلا نهارا ولا يفارقني، هذا يسموه أجير خاص، كل منافعي مملوك إلي، كل منافعي مختصة بي أنا المستأجر، مملوك لي المستأجر، خادم يخدمني لمدة شهر. هنا هذا إذا أراد أن يعتكف لابد من إجازتي أنا، وإلا اعتكافه يكون باطلا، يعني أنا مستأجر أن يخدمني. فإذا أراد أن يعتكف في مدة الإجارة وهي الشهر لابد من إذن المستأجر. نعم مو احنا قلنا الاعتكاف في مدرسة الإمامية لا تصح إلا لا يصح إلا ذلك، حتى ساعة
يومياً هم
حد
ما نحق يعتكف، يعني لو أنا أملك في يوم ساعة الاعتكاف
نعم هذا نعم إذا كان أجيراً خاصاً، يعني هذه الساعة فقط إلي يخدمني، أجير خاص مرة كل منافعي مملوكة، مرة منافع مملوكة في هذه الساعة من التاسعة إلى العاشرة، هنا لا يتمكن أن يعتكف إلا أن يأخذ الإجازة في اعتكافي في هذه الساعة التي هي ملك لي. نعم أيضا كذلك، يعني نفس الملاك، مرة كل منافع مملوكة، مرة منافع الساعة التاسعة إلى العاشرة مملوكة لي في كل يوم، لا يتمكن أن يعتكف بدون أخذ الإجازة في أن تكون هذه الساعة في المسجد. إذا أخذ إجازة صح، ما أخذ إجازة صح، لأن ملاك الملاك صحة الاعتكاف التي هي في الأجير الخاص موجودة في هذا المثال الذي ذكرتموه. إذا المنافع المستأجر كلها مملوكة للمؤجر، يكون كالعبد، إذا استأجرته مدة شهر يخدمني يكون كالعبد، إلا فرق واحد وهو أن العبد جسمه أيضا مملوك لي، هذا جسمه مو مملوك لي، وإن منافعه مملوكة، لكن منافع مملوك العبد وجسمه مملوك، لكن قل لا تمكن من ذبحه وأذيته لوجود دليل خاص، وإلا جسمه أيضا مملوك، أما الأجير الخاص جسمه ليس بمملوك. إذن منافع المستأجر مملوكة لي، فإذا كانت منافعه مملوكة لي كيف يتصرف فيها بدون إذني ويعتكف؟ يصير حرام، إذا صار حرام لا يصح التقرب بالحرام. إذا لم يأخذ المستأجر الخاص إذن المستأجر في الاعتكاف يكون التصرف في ملك الغير الذي ملك المنافع، وهو لا يجوز ولا يصح أن يتقرب بالمحرم. أما الأجير غير الخاص، أي الأجير غير الخاص، أجير عام، أنا أجرك لعمل أن تخيط عباءتي أو ثوبي، أجرك العمل، لكن تتمكن أن تكون أجيرا لغيري أيضا، أو أجلك أن تروح تأخذ لي ويزا مع لندن. أنا أروح لندن هذا جوازي، روح أخذ لي ويزا، وتقدر تأخذ 10 جوازات أيضا تأخذ لهم ويزا. تقدر اليوم تروح، تقدر باشر تروح لمدة أسبوع أريد تأخذ لي ويزا لندن مثلا. فخالف هنا الأجير العام، خالف ولم يذهب لأخذ الويزا، أو لم يعمل خياطة الثوب، راح اعتكف لمدة أسبوع. أنا أجرت أن يخيط عباءتي في ضمن هذا الأسبوع، فهو أجير عام، ليست منافعه كلها مملوكة لي. يتمكن أن يخيط هذا اليوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، يستطيع أن يستأجر لغيري يخيط له ثوب أو عباءة، لكن خالف واشتغل في الاعتكاف. هذا اعتكاف صحيح أو لا؟ هذا أجير عام، خالف عقد الإجارة، فعل حراما. يعني أنا مأجر عن يخيط عباءتي في هذا الأسبوع، هذا خالف، ما خطع، راح اعتكف. إذا عمل عملا خلاف عقد الإجارة فهو قد عمل عملا محرما، صحيح. ترك خياطة ثوب محرم، أما الاعتكاف، الاعتكاف شيء آخر. فاعتكافه صحيح أو ليس بصحيح؟ بدون إذن المستأجر ذهب اعتكف، فعل حراما بمخالفة عقد الإجارة، ولكن اعتكافه شيء آخر، عمل آخر. هنا نقول بصحة اعتكافه وإن فعل حراما، ويستحق عقابا على نعم؟ لا، على الخاص ما يصير.
خلال أسبوع أنا
لك خير
دكتوري، فأنا مختص
في هذا الأسبوع إلي. لا، إلي منافعة كثيرة.
أقصد مصارف خصوصية إلي،
منافعة في الأسبوع 50 خياطة ثوب. أنت أجلت لخياطة ثوب واحد، إذا ما ملكت جميع منافعة.
لا، هو الأسبوع إلي به ساعتين أنا الأسبوع. وهذا الساعتين هو اعتكف أسبوع كامل، يعني ساعتين ضيعت.
ففعل حراما، فعل حراما الاعتكاف، بما أنه ليست منافعه مملوكة لك. أنت عليك لك أن تجبره على خياطة الثوب، ما تقدر تجبره، ففعل حراما بالترك. أما الاعتكاف فأنت مو كل منافع مالكها،
مالك نساعة
لكنه إذا اعتكف في ضمن الأسبوع 3 أيام، ثلاث أيام، هذا اعتكاف صحيح أو ليس بصحيح؟ فالأجير العام مو الخاص، الخاص هو التي تملك جميع منافع للمستأجر، فإذا اعتكف فهذا تصرف في منافع الغير فيكون حراما ولا يمكن التقرب بالحرام. أما إذا كان أجيرا عاما لعمل معين في ضمن مدة معينة، فخالف المستأجر عقد الإجارة ولم يعمل، فيكون معاقبا، فعل حراما، لكن الاعتكاف صحيح أو لا؟ هنا نقول بصحة الاعتكاف. لماذا؟ لأن هذا الأجير الخاص لا تكون كل منافعه مملوكة للمستأجر حتى يحتاج إلى إذن المستأجر، ما يحتاج، إنما اعتكف بدون إذن، إذن لا يحتاج إلى إذن المستأجر في الاعتكاف. ولأن الأمر بالوفاء بعقد الإجارة في خياطة العباءة أو الثوب لا يقتضي النهي عن ضده وهو الاعتكاف. نعم، الأجير العام مأمور بالوفاء بعقد الإجارة وهو خياطة الثوب، أما ضد الإجارة وهو الاعتكاف منهي عنه. هاي ترجع إلى المسألة التي ذكرناها في الأصول، أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، هذا هو التحقيق بالمسألة، مأمورا بالوفاء بعقد الإجارة، ضدها ما بينهي. إذن أولا لا يحتاج إلى إجازة المستأجر، يعني ليست منافعة كلها مملوكة للمستأجر حتى يروح يأخذ الإجازة منه. الاعتكاف ليس منهيا عنه، نعم ليس منهيا عنه، لأن الأمر بالإجارة لا يقتضي النهي عن ضده.
هذا يعتبر منافعة مملوكة
الثلاث أيام التي هي الاعتكاف.
لا، وقت المضيق يعني
خياطة العباءة ساعتين، أي ساعتين؟ ساعتين في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في ضمن أسبوع. فإذا ما أكو ساعتين مخصوصة لذاك، أكو ساعتين كلية. هاي الساعتين الكلية اللي أنا مأمور بها إذا اعتكفت كل الأسبوع فعلت حراما، أو اعتكفت ثلاثة ولم أعمل له أيضا في الأيام الأخرى فعلت حراما لعدم الوفاء بعقد الإجابة. ولكن الاعتكاف شيء آخر، ضد للخياطة، ضد للخياطة، ضد خاص. هذا الضد منهي عنه أكو نهي؟ لا، ما أكو نهي، لأن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما هو المسلك الصحيح. إذن خب، ما بي نهي، أكو بي أمر حتى يصح، يعني هذا عبادة. إيه نعم، بي أمر بالأمر الترتبي، بقاعدة الترتب.
أدي
أجيل خاص فعله حرام، إذا حرام بعد ما بي أمر ترتبي. إذا أكو نهي خلصت القضية، خربت. إذا أكو نهي عن الشيء ولو هذا النهي غيري بعد يصير مبغوض. أما الكلام إهناها الأمر، فإذا هذا الأجير العام ليست منافعه كلها مملوكة للمستأجر حتى يحتاج إلى إجازة،
بعضها
مملوكة. إذا هو قاعد
ضيق الوقت، راح يعتبر هذا آخر ساعتين، راح يعتبر إما
شوفوا المنافع،
أخرت الخيار.
نعم،
الآن بقى ساعتين.
نعم،
وإلم المملوك.
افترض أنه صام ثلاثة أيام الأولى من الأسبوع فتبقى
يختلف هاي المسألة.
إيه، فإذا هو إذا المنافع مملوكة، استأجره أن يخيط له الثوب في هذا الأسبوع فاعتكف ثلاثة منها وهي الوسط، يعني أحد اثنين ثلاثة أو اثنين ثلاثة أربعة أو
تتعارض.
ها، ما يتعارض، يصير أول أكو ساعتين بالأخير أكو ساعتين
على الوقت الأخير. إيه؟ من يضيق هاي تعتبر
أساس هذه المسألة تفرض في هذا الفرض الذي هو فيه إشكال. إذا لا يحتاج إلى إجازة المستأجر، لأن يعني ليست كل منافعه مملوكة له، منافعه إليه إذا يقدر يجيبها، ما لا يحتاج إلى إجازة. الاعتكاف ليس منهيا عنه لأنه مأمور بالإجارة، وهذا ضد للإجارة، والأمر بالشيء لا يطلع. ثالثا، هل هذا الاعتكاف الذي جاء به بي أمر أو لا؟ نقول بي أمر ترتبي.
أي
نعم، الأمر الترتبي هنا على الأقل أمر ترتبي موجود على الأقل. أي نعم نعم، إذا كان هناك وقت للاعتكاف ليس مرتبطا بعقد الإجارة، يجي الأمر الترتبي على صورة ما إذا كانت الساعتان هي إذا كان اعتكافه في الأيام الأخيرة، في المضيق، في الأيام الأخيرة، فهو مأمور بعقد الإجارة ولم يفعل، فإن عصى يصح الأمر الترتبي. أما إذا كانت الأيام الثلاثة في الوسط لا يحتاج إلى الأمر الترتبي. نعم، في الدليل الخاص، في الأجير الخاص لا يأتي، لأن أكو نهي في التصرف في منافع الغير. لا 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 لا، إذا أكو نهي، إذا أكل بعض الأصوليين يقول أنه إذا كان الشيء منهي عنه نهيا غيريا تبعيا هذا ليس بمبغوض فيصح الأمر الترتبي، ولكن نحن اخترنا في الأصول أن النهي وإن كان غيريا تبعيا فهو يوجب مبغوضية المتعلق، فإن شارع نهى عنه، زجر عنه، إذا نهي يجي خربة القضية. وإن كان هناك بعض الأصوليين من يرى أن النهي التبعي المولوي التبعي الغيري لا يوجب مبغوضية، لكن نحن اخترنا في الأصول أن حتى النهي التبعي الغيري يوجب مبغوضية في المتعلق. على كل حال، هنا يوجد أمر ترتبي إذا كان الاعتكاف في آخر الوقت الذي هو مأمور بعقد الإجارة ولم يأتي بها، فلكن هذا اعتكاف فهو غير منهي عنه فيصح بالأمر الترتبي، فيقول له في بالعقد الإيجاري، أي إذا كان الاعتكاف في آخر الوقت. أما إذا كان في وسط الوقت فلا نحتاج إلى الأمر الترتبي. في بالعقد الإيجاري، فإن لم تفي بالعقد الإيجاري فاعتكف في المسجد. إذن لا نحتاج إلى إذن السيد في صحة الاعتكاف أو إذن المستأجر، عفوا إذن المستأجر في صحة الاعتكاف إذا كانت الإجارة عامة وليست خاصة. هسا بعضهم إجي قال هذا، قال حتى إذا نعم، لأن منافع كلها مملوكة، لما منافع مملوكة للمستأجر ويتصرف بها أكو نهي.
لا خلي يقول أنه صارت المنافع أخرى أهم، يعني لو فرضنا أنه صار أكو نهي، أكو أمر أهم من النهي، يعني من ناحية الملاك ما له أهم.
ذاك الأمر شرعي أو لا؟ إذا شرعي صار تزاحم.
هو يقول
إذا ماكو أمر آخر، لا ماكو أمر آخر بالاعتكاف، المفروض الاعتكاف مستحب ما بي أمر آخر، وهنا واجب. وفاء عقد الإجارة واجب، الاعتكاف مستحب، لا تقول أنه واجب وأهم من ذاك، إذا واجب وأهم من ذاك دخلت تحت مسألة التزاحم. لا، عقد الإجارة يجب الغبي والاعتكاف مستحب، يترك عقد الإجارة. نعم
بالعامل،
الإجارة العامل
هم باقي مستحب،
نصححه بالأمر الترتبي. أما في الأجير الخاص، الأجير الخاص كل المنافع مملوكة للمستأجر، فحينما يتصرف بها فعل حراما، تعدى على حق الغير.
في قابل كل هذا هنا بعض، يعني
هذا الحرام ما يقدر يتقرب به إلى الله، ما دام صار الاعتكاف حرام، تصرف في ملك الغير، في منافع الغير، هذا الحرام ما يقدر يتقرب إلى الله. فإذا كان أجيرا خاصا أكو نهي عن التصرف في منافع الغير، وهذا النهي هو يخرب الشغل بعد، ما يقدر يتقرب بالحرام إلى الله. أما إذا كان الأجير عاما وجاء بالاعتكاف فلم تكن منافع الأجير كلها مملوكة للمستأجر، ولم بعضها مملوك، فحينما خالف يعاقب، ولكن هذا ضد لما هو المأمور به. إذا كان هذا ضد، إحنا انتهينا في مسألة أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، إذا النهي ماكو. زين أكو أمر أو لا؟ إذا كان الاعتكاف في آخر الأيام فأكو أمر بالوفاء بالعقد، وأكو أمر بالاعتكاف. لك ممكن أحسن، لا غير ممكنة، لأنه في الإجارة الخاصة أكو نهي، والنهي مولوي ويوجب المبغوضية ولا يمكن التقرب بالمبغوض. أما بالنسبة إلى الأجير العام هنا نهي ماكو، فإذا نهي ماكو يمكن أن يتقرب بهذا العمل الذي هو ضد للإجارة، يتمكن أن يتقرب فيكون صحيحا. الآن أكو شيء آخر، قالوا بأنه هنا لا يصح الترتب في مسألتنا هذه، لا يصح الترتب. لماذا؟ لأن الترتب إنما يصح في المتزاحمين الذين لهما ثالث، المتزاحمان اللذان لهما ثالث، مثل الصلاة في المسجد الذي فيه نجاسة، هنا إزالة النجاسة واجبة وفورية، والصلاة يتزاحمان ولهما ثالث، لا يصلي لا يزيل النجاسة، يبقى في المسجد بلا صلاة ولا إزالة النجاسة. فالترتب إنما يصح في الضدين اللذين لهما ثالث. أما بالنسبة إلى الحركة والسكون لا يجري فيها الترتب، ما يقدر يقول لك اسكن، إذا لم تسكن تحرك، وإذا لم تسكن هو تحرك، فما معنى إذا لم تسكن تحرك؟ الضدان اللذان لا ثالث لهما لا يجري فيه الترتب، إذ لا معنى لأن يقول لك اسكن، فإن لم تسكن يعني تحركت، فتحرك ما يصير تعصير حاصل، إذا لم تسكن يعني تحركت. هذا من طرف ثالث، صار ثالث. فالترتب قالوا يصح في المتزاحمين الذين لهما ثالث، ولا يصح في المتزاحمين الذين ليس لهما ثالث كالحركة والسكون، ومقامنا من أنه الضدان ليس لهما ثالث. قالوا مقامنا هو من المتزاحمين الذين لا ثالث لهما. لماذا؟ لأن الأجير مأمور بالخروج عن المسجد ليفي بعقد الإجارة، هذا كله يروح للمحل يقعد وراء المكينة يخير. فعقد الإجارة الأجير مأمور بالخروج إلى إلى محل العمل والخياطة، أو مأمور هذا الأجير بالخروج من المسجد لأجل الذهاب لأخذ الفيزا إلى لندن مثلا، وهذا الأمر يضاد المكث في المسجد الذي هو حقيقة الاعتكاف، ولا ثالث لهما، لا ثالث لهما. المكث يضاد الخروج إلى المحل لخياطة الثوب، المكث في المسجد الذي هو حقيقة الاعتكاف يضاد الذهاب إلى محل أخذ الفيزا إلى لندن، ولا ثالث لهما، إذ لا واسطة بين الخروج والمكث. فحينئذ يكون الترتب هكذا: إذا لم تخرج لأخذ الفيزا أو الخياطة فامكث، وهذا مو صحيح. إذا لم تخرج يعني هو المكث، فما معنى أمكث؟ مثل ما إذا لم تسكن تحرك، هو عدم السكون والتحرك، هكذا قالوا. والجواب أن هذا توهم، لأن موردنا من المتزاحمين الذين لهما ثالث. لماذا؟ لأن المأمور به هو الوفاء بالعقد، وهو ضد الاعتكاف الذي له ثالث، لهما ثالث: الأمر بعقد الإجارة، الأمر بالوفاء بعقد الإجارة، والأمر بالاعتكاف لهما ثالث، وهو أن لا يعتكف ولا يفي بعقد الإجارة، يطلع خارج المسجد وهذا ما معتكف وما يفي بعقد الإجارة،
أو يبقى في المسجد لا بنية الاعتكاف،
لا بنية الاعتكاف، لا يعتكف ولا يفي بعقد الإجارة. أما الخروج من المسجد للوفاء بعقد الإجارة مقدمة، هذا مقدمة للوفاء بعقد الإجارة، هذا مقدمة، ولا نقول بوجوب المقدمة شرعا. المقدمة لوجوب عقد الإجارة واجب عقلا، لا نقول بها. فإذا ليس الواجب هو الخروج أو المكث، ليس الواجب هو الخروج، والمكث يكون ضد له ولا ثالث لهما. لا، الخروج مقدمة لفعل ما قامت عليه الإجارة وليس واجبا شرعا، الواجب عقلي مو شرعي. فإذا عندنا الوفاء بعقد الإجارة وعندنا المكث ولهما ثالث، وهو لا يأتي بالمكث في المسجد، ولا يأتي بالاعتكاف، ولا يأتي بعقد الإجارة. إذا ليس مقامنا من قبيل المتزاحمين الذين لا ثالث لهما، وإنما هما متزاحمان لهما ثالث، لأن المتوهم قال وجوب الخروج والمكث، فهما متزاحمان ليس لهما ثالث. خروج إذا لم يخرج عن يمكث، إحنا نقول لا، ليس هذا هو الخروج هو الواجب شرعا، الخروج يجب عقلا للوفاء بعقد الإجارة، يجب عقلا لا شرعا. فيصير وجوب الوفاء بعقد الإجارة والمكث في المسجد يزاحمه ولهما ثالث، وهو لا يمكث ولا يفي بعقد الإجارة. ثانيا، الوفاء بالعقد ليس ضدا للاعتكاف، وفاء بالعقد ليس ضدا للاعتكاف، يعني أنا مستأجر على أن أخيط لك العباءة، أنا أعطي للصناع يخيطون. إذا الوفاء بالعقد ليس ضدا للاعتكاف، أنا عندي صناع، أنا عندي أولادي يخيطون، أنا ما استأجرت أن تخاط لك العباءة، مو إلا أنا، قد يكون عندي أولادي يخيطون، عندي الخياط، أنت من تطير قاط تقول له خيطه، تطير صاد تقول له خيطه، يقول لك إيه، هو قد صانع الأول يفصلها، صانع الثاني يخيطها، إذا هو ما اشتغل، هو ما اشتغل، يعني عنده معمل. فليس الوفاء بعقد الإجارة ضدا للاعتكاف، إذ يتمكن أن يعتكف وغيره يخيط، يعني إجارة عامة، يمكن أن يعتكف وغيره يروح يأخذ لك ويزة، يخلي ونائب عنه يروح يأخذ ويزة، أو يرسل الجواز بواسطة أوراق الجواز بواسطة الإيميل مثلا أو الفاكس إلى السفارة ويأتي الجواب، أنه الفيزا حاضرة. يأتي جواب الفيزا موجودة، هذا رقمها، روح إلى لندن الفيزا موجودة في المطار. إذن ليس الوفاء بعقد الإجارة هو ضد الاعتقاد ما دامت الإجارة عامة. الإجارة العامة يعني مو إلا أنا أخير، قد ابني قد بنتي قد صانعي، أنا أخذ لك فيزا. أما أنا أخذ أنا أروح أو أدز واحد، هذه الإجارة العامة يعني مو أجير خاص، أنا مو أجير خاص. ثالثا، حتى لو قلنا أن الوجوب أن الخروج واجب ومقدمة شرعية، الخروج من المسجد لأجل عمل الخياطة واجب شرعي للوفاء بالعقد، لكن في مقدمة الواجب اخترنا أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة لا طبيعي الخروج، الواجب الشرعي صار الخروج الموصل إلى الخياطة، فيكون الواجب هو الخروج المتعقب بالوصول، متعقب بالوصول إلى عقد الإجارة، المتعقب بالوصول إلى ذي المقدمة. حينئذ يوجد ثالث وهو يخرج ولا يخيط الثوب، حتى لو كان الخروج واجب شرعي، لكن أي خروج واجب شرعي؟ الخروج الواجب شرعي والذي يكون مقدمة للوصول إلى الخياطة، فقد يخرج ولا يخرج. إذن هذا ثالث، إذا صار عندنا اعتكاف خروج موصل إلى ذي المقدمة وهو الخياطة، وخروج لا يوصل، صار إلى ضدان لهما ثالث. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله. نعم يمكن الترتب، كل عبد الله على أن الترتب ممكن وليس من الضدين اللذين لا ثالث لهما.